أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواح من سواه لتراب مقدمه الفداء. البحث يقع في تعريف التفسير اصطلاحا. صبحكم الله بالنور. عفوا شيخنا، لأجلك يعني. ولن نطيل في البحث اللفظي كما هي العادة في الأبحاث الأكاديمية الأصولية والفقهية، وأهمية التعريف كمقدمة للدخول إلى الحاجة إلى التفسير التي يتبين من خلالها ما ينبغي أن يكون عليه. وعليكم السلام ورحمة الله. التعريف الإصطلاحي: عرفه السيد الخوئي رحمه الله في البيان بقوله: التفسير هو إيضاح مراد الله تعالى من كتابه العزيز. بهذا الاختصار بلا أي تعقيبات أو إطالة. وهذا كما هو واضح يشمل كل خطوات التفسير، من البحث اللفظي إلى بيان المتشابهات وإرجاعها إلى المحكمات، إلى استخراج النظرية القرآنية الموزعة بحسب البيان القرآني الخاص والمقسطة في أكثر من مكان في كثير من المعارف المهمة، وتتجلى هذه إذا أردنا أن نذكر لها مصداق واضح في قصص الأنبياء التي تعرض القرآن الكريم لجهات مختلفة منها، أو كرر بعض نكاتها لمناسبة خاصة في سور مختلفة متعددة. يتجلى هذا مثلا في بيان مفهوم الإمامة في القرآن الكريم بشكل واضح، والمراد من مفهوم الإمامة الذي يخالف ما عليه التعريف المدرسي الكلامي أو الفلسفي. وعليكم السلام. وستتضح هذه القضايا في ثنايا المقدمات والأبحاث إن شاء الله. ويشمل هذا التعريف محاولة بيان المصاديق المرادة للحقائق الخفية، مثل المراد مثلا من دابة الأرض، فإن القرآن الكريم أشار إلى حقائق خفية من هذا القبيل إلى ما هنالك، مما سيتضح إن شاء الله أكثر اليوم بإذن الله في بيان وجه الحاجة إلى التفسير، الحاجة الأصلية والحاجة التراكمية إن صح التعبير. أما العلامة الطباطبائي أعلى الله مقامه الشريف فقد عرفه بتعريف يقرب من هذا التعريف في مقدمة الميزان،
عندما قال هو بيان معاني الآيات القرآنية، وفي هذا التعبير لطافة خاصة في إشارة إلى أن المفسر أول ما يبدأ من خلال معاني الآيات، من خلال معاني المعاني الإفرادية ثم المعاني التركيبية. بيان معاني الآيات القرآنية والكشف عن مقاصدها ومداليلها. قد يكون الأنسب تقديم المداليل على المقاصد، لكن إشكال فني هذا مو مهم، لأن الكشف عن المداليل قبل الحديث عن المقاصد، لأن المقاصد قد لا تتضح إلا من خلال ضرب الآية بالآية ومن خلال جمع الآيات التي تشترك في مفهوم واحد حتى نعرف إلى أين تقصد. لأن هناك نكتة مهمة جدا في التعامل مع القرآن الكريم ألمحت إليها قبل قليل وهي واضحة عند الإخوة، أن القرآن الكريم اعتمد التقسيط في البيان لحقائقه، وعلى هذا الأساس فكلا السيدين الجليلين رضوان الله تعالى عليهما قد أشارا إلى حقيقة أن المفسر لا يقتصر عمله على كشف المداليل اللفظية للكلام، فإن هذا من السهل يرحمكم الله الوصول إليه إلا في حالات نادرة كما في المفاهيم الخافية المختلف عليها في الاستعمالات بين القبائل العربية التي نزل الوحي بين ظهرانيها. فالكشف عن المداليل بعد الحديث عن بيان معاني الآيات الذي يشمل قلت المعاني الإفرادية والتركيبية والانتهاء ببيان المقاصد هو الغاية النهائية التي يرمي إليها المفسر. فكلا تعريفين يشيران إلى حقيقة واحدة، ولكن التعبير عن هذه الحقيقة والإفصاح عنها في كلام السيد العلامة رضوان الله تعالى عليه فيه لطافة خاصة، حيث إنه تحدث عن الخطوات في الحقيقة، وتعريفه يشمل كل ما هو من وظيفة المفسر كمفسر يريد أن يصل إلى الغاية في تفسير القرآن الكريم، يعني إلى هدى القرآن الكريم، إلى تبيان القرآن الكريم. التعابير بالعشرات الموجودة في القرآن الكريم والتي طريقها أيضا بين في القرآن، التفكر والتدبر وإلى آخره. أما العامة فأكثرهم ما وجدت لهم تعريفا للتفسير، لا في بداية تفاسيرهم ولا في كتب علوم القرآن أكثرهم، وبعضهم كالسيوطي والزركشي في البرهان عرف، وانتخبت تعريفا واحدا للاستشراف فقط. فإن الزركشي وهو من أهم من كتب عند القوم في علوم القرآن في كتابه البرهان الجزء الأول صفحة 13 قال: التفسير علم يعرف به فهم كتاب الله وبيان معانيه واستخراج أحكامه وحكمه. جيد التعريف في حد نفسه، يشير إلى الحقيقة، ولكنه أحكامه وحكمه، ولكنه كما ترون فيه تطويل بلا طائل. فإنه بعد أن قال علم يعرف به فهم كتاب الله انتهينا، وإن لم يبين خطوات التفسير، لم يتضمن محتوى التفسير كلامه، لكن ضرب إلى الغاية من بداية التعريف، على أن هذا التعريف، أما بعد ذلك وبيان معانيه، وبعد الفهم شو له معنى بيان المعاني، مستدرك هذا الكلام، واستخراج أحكامه وحكمه أيضا نفس الكلام بعد الفهم. ثم إن هذا التعريف يعد ذكره لبيان غاية التفسير أولى من ذكره لبيان تعريف وما هو بمثابة حد أو رسم التفسير أولى، فإن الغاية الأقصى من التفسير هي فهم كلام الله، ولكن طرق الفهم متعددة وكثيرة كما هو واضح، أو خطواته، لم يشر إلى أي خطوة من الخطوات فيتضمنها التعريف. فلو قيل إن غاية التفسير فهم كلام الله، والأولى ما عبره مراد الله سبحانه وتعالى، لكان أولى، وهو التعبير الذي عبر به السيد الخوئي، إيضاح مراد الله. قيس بين التعريفين، إيضاح مراد الله عملية المفسر، فهم مراد الله هو هدف المفسر. وعلى هذا فهذا التعريف يعد بيانا للغاية أولى من أن يعد، أن يعد بيانا للغاية أولى من أن يعد تعريفا. أكتفي بهالمقدار في التعريف. أدري بمثاب من التعريف اللفظي لابد أن يشرح الخواص، أن يذهب إلى الغاية مباشرة بدون أن يشرح الخواص، فهذا حرق للمسافات إن صح التعبير. ولذلك التعريف الأنسب في ببيان المناسبات، مع أنه لا فارق جوهري بين تعريفي السيدين، هو تعريف العلامة على الله مقامه الشريف، مع ملاحظة أن المداليل لابد أن تقدم على المقاصد. جيد، بعد هذا البحث المناسب هنا هو الحديث عن أهمية التفسير وبيان وجه الحاجة إليه، وهو في الجملة غير خاف بديهي، لكن لا نريد أن نوضح توضيح الواضحات. من هنا أذكر نقاط 10 أعم من الحاجة الذاتية الأصلية للتفسير، أو الحاجة العرضية التي أنشأتها التفاسير مما صيرتها حاجة بالفعل. النقطة الأولى، التحقيق في معاني القرآن الكريم. صحيح أن القرآن الكريم قد نزل نورا، والنور بين، ونزل تبيانا تفعالا، ونزل هدى، ولكن بالبداهة لا يستطيع أحد. والآيات طبعا ما يحتاج أقراها كثيرة، مثلا قوله تعالى يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. البرهان يتضمن كل مقدمات الاستدلال، وأنزلنا إليكم نورا، والنور بين مبينا أيضا. جيد، قد يستفاد من هذا أن القرآن بعد من الواضحات، ما يحتاج أي عمل ولا أي جهد ولا أي تفسير. أو قوله تعالى هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين، بيان وهدى. وقد يقال لم يقل للنبي صلى الله عليه وآله وحده، أو للراسخين في العلم من أهل بيته سلام الله عليهم، ومن هنا بيانية لأن أهل البيت هم خصوص المعصومين. أو قوله تعالى هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم. بصائر للناس دائما للناس طبعا، وإن كان مع كل آية توجد وقفة خاصة، وأن كون القرآن تبيان أو نور أو هدى للناس هو نور منور بنفسه، ولكن لا يعني ولا يلازم أن لا يحتاج إلى المعلم والمزكي بالكتاب. جيد، لكن من باب قريب نقول مما لا شك ولا ريب فيه أن القرآن نزل على أعلى وأرقى قوانين اللغة والبلاغة العربية عند العرب، وهذا بديهي، حتى أن أقحاح العربي ممن قبل أو لم يقبل عتوا واستكبارا شهدوا بهذا المعنى، بل تعداهم الأمر إلى الجن أيضا. سمعنا قرآنا عجبا أو كلام له حلاوة ولحلاوته طلاوة، وإلى ما هنالك مما وصفه فصحاء العرب الكبار، والتي تجدونها هذه المعلومات في الأبحاث حول إعجاز القرآن الكريم وبالأخص في الإعجاز البياني. ولكن لا ينكر أحد أبدا أن في القرآن الكريم المبني على أدق التعابير وأعلى القوانين البلاغية توجد ألفاظ دقيقة المعنى وغير شائعة الاستعمال وموجودة في القرآن الكريم، حتى تحير فيها الأوائل فيما تواتر إجمالا من النقل عنهم فبينها. طبعا هذا قد واحد يشكل، الآن لا ندخل في التفاصيل، بأن هذا خلاف الفصاحة والبلاغة في القرآن، مع أن الأمر ليس كذلك، وليس كل استخدام لكلام دقيق في موضعه ولو لم يكن شائع الاستعمال لعدم شيوع مصداق الحديث عنه عندهم لا يعد هذا من الغرابة المستهجنة في محله. والآن أنا أطوي كشحا عن التفاصيل لأنه ليس محل كلامنا هذا. ففي هذه الخطوة الأولى أول ما يأتي إلى الذهن كحاجة للتفسير هو بيان المعاني الإفرادية والتركيبية البديعة في القرآن الكريم، والتي هي حاجة كانت للأوائل وتكثرت الحاجة إليها بعد ذلك وبعد اختلاط الثقافات واللغات وابتعاد العرب عن عربائهم. جيد، الخطوة الثانية الإجمال في البيان، والذي هو أحد وجوه الإعجاز في القرآن الكريم، والتشريعات والحوادث والحقائق المبينة في القرآن الكريم. هناك لغة خاصة للقرآن الكريم في الإيجاز الممدوح فيما يرتبط بهذه الحقول، وهذا واضح، أما في التشريعات فواضح جدا عندكم، وفي المقاصد كذلك. النقطة الثالثة التقسيط في بيان المطالب والحقائق، وهذا أشرت إلى بعض أمثلته قبل قليل في القصص القرآني، قلت في بعض المفاهيم. جيد، النقطة الرابعة، النقطة الثالثة التقسيط أقساطا يبينها، يبين قسم من قصة النبي موسى عليه السلام في هذه السورة، قسم في مكان آخر، الربط فيما بينها. ومن هنا نحن نحتاج إلى تفسير إذا يريد أن يبين مرادات الله والمقاصد كما عبر السيدان العلمان رضوان الله تعالى عليهما، لابد وأن يكون هنالك منهج بين بين، وهذا سنتعرض له إن شاء الله في هذه الجهة دفع الغرابة، ثانيا بيان مقصد القصة هنا ومقصد القصة هناك، ثالثا محاولة رسم الهيئة العامة للقصة من خلال أشتاتها. وفي الحقائق هذا واضح، مثلت قبل قليل للحقائق بالإمامة التي يمكن أن يقال بأن القرآن له فيها مصطلح خاص غير المصطلحات الشائعة أساسا، حتى ما تعرف عليه عند متكلمين نحن في مدرسة أهل البيت فضلا عن غيرنا. النقطة الرابعة وجود المتشابه في القرآن، النقطة الخامسة وجود الباطن. طبعا أمر على هالنقاط هذه بسرعة لأنه سنأت إن شاء الله. أنا في فهرس البارحة بينت أن لنا حديث عن المحكم والمتشابه ولنا حديث عن الظاهر والباطن في سياق المقدمات، هناك نبسط البحث شيئا ما. طبعا وجود المتشابه والباطن ينفتح على وجود التنزيل والتأويل في القرآن الكريم، ومن الواضح أن التأويل يحتاج إلى الراسخين في العلم جيد. وهنا عندما نتكلم عن التفسير يا إخوان، حاجة إلى التفسير أعم من أن يكون المفسر معصوم أو غير معصوم، وفي بعض الخطوات قد ندعي أنه لا يمكن تفسيرها من غير المعصوم إذا لم يكن القرآن قد بينها. لا بمعنى أن هناك ألفاظ لا يعرفها إلا المعصوم، بل بمعنى أن الحقيقة والمراد والمقصد الذي يرمي إليه القرآن الكريم أو المصداق قد لا يكون معروفا أبدا من القرآن الكريم، فيحتاج إلى المعصوم لكي يبينه. النقطة السادسة وجود ظاهرة المفاهيم الخاصة في القرآن الكريم. أمثل بمثال، هنالك مفاهيم عقدية أو أخلاقية أو إلى آخره لها ما بإزاء في المفهوم قبل المجيء إلى المصداق، خاص في اللغة وفي عرف العلوم الشائعة إبان نزول القرآن أو المدرسية الذائعة، تجد للقرآن الكريم مفهوم خاص فيها. هنا أيضا يصلح أن نمثل بالإمامة، ولكن أمثل بمثال آخر للتنوع. يكون للقرآن موضوع في الآية ومحمول، ثم يبين أنه يرتب المحمول على مفهوم خاص لا على المفهوم الشائع في اللغة أو في العلم الشائع. مثلا مفهوم الصبر، الصبر في عرف اللغة خلاصته أنه رباطة الجأش. القرآن الكريم يرى أن الصابر هو الذي يربط صبره بتوحيده مباشرة. مثلا وبشر الصابرين، من هم الصابرون؟ رابطو الجأش الذين يعضون على النواجذ في الزلازل، سواء في الحروب والنوازل أو في المصائب. لا، القرآن فورا يبين مراده من الصابرين، الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. ما يكفي أن لا يقول ما يسخط الرب، لا يكفي أن لا يتصرف تصرفا يخرجه عن طوره العقلائي وعن رجاحته ووزانته الاجتماعية، بل مراده هذا المعنى. هذا مدائما بيان مفهومي حتى لا تصير المناقشة في المثال، قد يكون بيانا للمفهوم وقد يكون اجتزاء من المفهوم العام وقد يكون توسعا فيه، وفي بعض الحالات قد يكون تضييقا للمفهوم العام. كل هذه يمكن أن يعبر عنها بالمفاهيم الخاصة للقرآن الكريم، وهذا متكرر وشائع يا إخوان في القرآن الكريم. من مهمات التفسير ومن وجوه الحاجة الأساسية التي ينبغي أن تكون نصب عين المفسر أن يقتنص من القرآن الكريم هذه المفاهيم، لأن كثير من الاستعمالات اختلط فيها المفهوم بالمصداق، فصار يؤخذ المصداق الخاص على أنه هو المفهوم. ومن أسباب حياة القرآن الكريم هو عدم تأثر المفهوم بالمصداق الخاص الذي يجعله حيا دائما بل وجديدا دائما كما ورد في الروايات. النقطة السابعة، الاشتمال على الوقائع. والحوادث الغريبة، هنالك قلنا الحوادث في سياق بيان الإجمال الحوادث، وهذا له أمثلة في القرآن الكريم، منها دابة الأرض. يا أخي القرآن استعمل قضايا من هذا القبيل لا يعلم المراد منها، تحتاج إلى تفسير كي تبين، وقد لا يستطيع أحد تفسيرها أساسا إلا من ينطق عن الوحي. النقطة الثامنة اللي راح تتضح بالتطبيق العملي، فرادة الأسلوب القرآني التي تميزه عن أبلغ البليغ في كلمات العرب، وهذه النقطة يوجد تداخل بينها وبين بعض النقاط السابقة أو اللاحقة، وهذه لا أمثل لها بمثال خاص لأن أصلا ما فيها مثال خاص، كل القرآن مثال لها، وهو الذي جعل أكابر البلغاء يتعجبون ويرون أن هذا شيء جديد حتى في عالم البلاغة والفصاحة. النقطة التاسعة، القرآن هدى وتبيان وإلى آخره، وهذا هو المقصد الحقيقي للقرآن الكريم. هذا يجعل القرآن حلالا لمشكلات من نزل إليهم في جميع الأمكنة وفي جميع العصور أفرادا وجماعات، وهذا تجلي جديد لا يبلى، يعني أهل كل عصر يأخذون منه شيئا جديدا ربما لم يكن أحد يأخذه في السابق، طبعا غير من يرى القديم والجديد معا سلام الله عليهم. وهذا من أهم موارد الحاجة ومقاصد التفسير، أن يكون التفسير عقيدتنا، تربيتنا، تعليمنا، تزكيتنا في كل العصور. هناك عنصر مشترك بين كل العصور وهناك عناصر خاصة، هنا تتجلى عرض واقعنا الحياتي على القرآن الكريم. طب لا يتسنى للإنسان العادي، يحتاج في كثير من الحالات إلى مراجعة نفس النظرية القديمة من خلال المصداق المولد للمشكلة. ربما النظرية اللي هي نتاج بشري غير معصوم في التراث التفسيري حتى لو كانت صحيحة بلحاظ أزمنتها، بعبارة أخرى المسائل المستحدثة في التفسير، المسائل المستحدثة في التفسير هي مثل المسائل المستحدثة في الفقه، ما عندنا شيء اسمه فقه معاصر أو فقه جديد، الفقه هو الفقه، المقصود من المعاصرة أو الحديث عرض المسائل والمشكلات الجديدة على الفقه. كذلك في التفسير، إذا كان تبيانا لكل شيء وهدى ونورا وإلى آخره من التعبيرات المتكررة في عشرات الآيات الكريمات، فمما لا شك ولا ريب فيه أن ذلك لا يمكن إلا إذا وجد ابن كل عصر إلى يوم القيامة ظلته في هذا القرآن الكريم، ولو في الجملة طبعا، بمعزل عن تفاصيل التشريعات وإلى ما هنالك. الحاجة المأساة، وهو متمم العشرة وأكتفي بها ولا أدعي الاستقراء التام طبعا، الحاجة المأساة فيما يرتبط بهذا المجال نفس التفسير كقضية خارجية. من المعلوم أن كل حزب بما لديهم فرحون طبعا، وهذه الآية أساسا تحمل على التحزب الفكري لأنه هو المقدمة للتطبيق العملي. من هنا تجد حزب المتكلمين حاولوا في تفاسيرهم المبنية على أصولهم الموضوعية أن ينزلوا نظرياتهم ويسقطوها على الآيات الكريمة، فالمجسم جعل القرآن من دعاة التجسيم، والمتصوف جعل القرآن من دعاة التصوف، والفيلسوف كذلك، والمجبر كذلك، وإلى آخره. وهذه المشكلة ها مو مشكلة مذهبية فقط يا إخوان، لا تأخذوها بهذا المعنى، خذوها بمعنى أوسع. حتى في داخل المذهب الواحد هنالك تفاسير مدرسية حول القرآن فيها إلى خادم للأصول الموضوعية لهذه المدارس، فأولت الآيات لصالح المدرسة الخاصة، المدرسة بالمعنى المذهبي والمدرسة بالمعنى الفكر الخاص الفلسفي أو الكلامي أو إلى آخره، ففهمت الآيات وانتشرت بين الناس، وأسماء وأرقام صعبة في هذا المجال موجودة عند كل الطوائف والمذاهب، سواء كان لديهم تفاسير صور أو تفاسير بعض الصور أو تفاسير كل القرآن الكريم، ولم تسلم مدرسة من هذه المدارس. لكن المشكلة الشائعة عند غيرنا والحمد لله بالمعنى العميق للكلمة، وهذا هو التحريف المعنوي للقرآن الكريم الواضح بأجل صوره، وهذا أعظم خطر تعرض له القرآن الكريم. المشكلة الثانية هي مشكلة شيوع الإسرائيليات في القرآن الكريم الذي نتج عن المنصب الرسمي في الدولة الإسلامية في أيام الخليفة الثاني فما بعد، وهو الذي ضج به بعض علماء مدرسة الخلافة فضلا عما هو الواضح في مدرسة أهل البيت عليهم السلام، ما سمي بمشكلة القصاصين الذين نشروا ثقافة أهل الكتاب بأساليب مختلفة، كان منها فيما يرتبط بتفسير القرآن الكريم، وبالأخص في حقل من أهم حقول القرآن الكريم وهو حقل قصص الأنبياء. القصص الحق تحول عند بعض الفرق والمذاهب الإسلامية إلى القصص الباطل من خلال ما دسه من أقاصيص، وللأسف بكل شفافية أقول
فإن بعضا من هذه سرى إلى بعض مصادرنا من الدرجة الثانية أو الثالثة. ما يعرف الآن بتفسير القمي وهو ليس تفسير القمي، فيه من القمي وغيره علقت فيه روايات عديدة من هذا القبيل مخالفة إما لمسلمات العلوم، كما قالت النصارى والكنيسة التي أعدم لأجلها غاليليه أن الشمس كانت تنزل في الماء، هذا موجود في تفسير القمي. مأساة أوريا وأن النبي سليمان أو داود عليه السلام على نبينا وآله عليه السلام تعلق قلبه بزوجته، فهذه المأساة الفظيعة التي تمس قدسية الأنبياء والتي شائعة عند القوم موجودة في هذا التفسير، وموجود في بعض كتب الأمالي. وجدت بعض الموارد في أمال الشيخ الصدوق، لكن الحمد لله شيوع لا يوجد. طبعا في الآونة الأخيرة للأسف تكثر هذا الشيء في بعض الكتب على وجه الخصوص، كما في قصص الأنبياء للسيد الجزائري رضوان الله تعالى عليه، فإن فيه العدد غير القليل من هذه القضايا. ما في أنسب لكل الإخباريين هذا المعنى، ولكن الإفراط في الأخذ، وإلا إخباريين بالمعنى المصطلح، المتقدمون ليسوا إخباريين بالمعنى المصطلح. ولا أنسب إلى علي بن إبراهيم، أنا كنت دقيق في العبارة، إلى ما هو الموجود الذي يعرف بتفسير علي بن إبراهيم، والذي وقطعا ليس تفسير علي بن إبراهيم، فيه من هو من غيره، وهذا بحثه في محله لسنا بصدده. هذه المأساة هذه حاجة عرضية للتفسير يا إخوان، هذه مو حاجات ذاتية في القرآن مثل النقاط السابقة، هذه حاجة عرضية. القرآن الكريم التبست بعض معانيه الواضحة التباسا عرضيا نتيجة التأويلات المدرسية، هذه حاجة عصرية للتفسير ما دامت هذه الشبهات قائمة وموجودة، وهي قائمة وموجودة بمستوى من المستويات عال وليس بداني هذا المستوى. طبعا أنا كنت أعددت يا إخوان لكل نقطة أمثلة تفصيلية هنا، ولكن أكتفي بهذا المقدار في البيان، فهو كاف وشاف في بيان أصل الحاجة للتفسير للقرآن الكريم. جيد، الإعجاز العلمي هذا في الحقيقة نستطيع أن نسميه نوع من التأييد، البعض يجعله التأييد الأول مثل صاحب الجواهر في تفسير القرآن الطنطاوي، وبنى كل تفسيره على هذا المعنى من أوله إلى آخره. لكن الإعجاز العلمي للقرآن الكريم هذا يعد في الحقيقة من ملاحم القرآن الكريم، ولا نستطيع أيضا أن نقول بأن الآية الكريمة مثل مشارق ومغارب مثلا اللي هي دليل على الكروية والحركة، لا نستطيع أن نقول بأنها إعجازها هذا فقط. نعم، ظهور مثل هذه الإعجازات سواء في دائرة القرآن أو في دائرة التشريعات مثل التعفير للولوغ وهذه القضايا، هذا في الحقيقة من ملاحم القرآن الكريم وملاحم كل التشريع الإسلامي، ولكن ليس داخلا في حقيقة التفسير كما هو واضح. نعم، لا بأس بالتعرض إليه بشكل ثانوي للمفسر كمفسر، ولكن في الأهداف جيد، فإن إظهار هذا الإعجاز مما يجتذب الآخرين إلى دين الإسلام، ولكن لا يدخل في حد التفسير وحقيقته، لأن هذا بيان للمصادق في الحقيقة وليس بيانا للمفاهيم القرآنية. هذا تقريبا حديث حاولت إجماله ما أمكنني من إجمال لبيان وجوه الحاجة للتفسير، وبعد هذا ننتقل إن شاء الله إلى بحث أصول التفسير وما يحتاجه المفسر.
وهذا أيضا يمكن تفصيله يا إخوان ويمكن إيجازه، وأنا أبني على إيجازه اعتمادا على ما درس في الأصول. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.